أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات برنامج أسئلة وأجوبة مهدوية. هذا البرنامج الذي هو يستقبل أسئلتكم حول قضية الإمام المهدي صلوات الله عليه، ونحاول الإجابة عنها حسب ما ورد من روايات أهل البيت صلوات الله عليهم وكلمات علمائنا الأعلام. ورد سؤال من أحد الأخوة يسأل فيه، يقول: قرأت في حديث أن الإمام الصادق صلوات الله عليه يصف أصحاب الإمام المهدي ويقول بأن الرجل منهم يعطى قوة 40 رجل، فما معنى هذا الرقم؟ هل هو فعلا يعطى قوة 40 رجل أو أنه للتقريب لا للتحديد؟ في مقام الجواب توجد فائدة فقهية، طبعا أنه من المعلوم أنه قد ورد في الشريعة المقدسة تحديد أداء بعض الأعمال بعدد معين، مثلا استحباب الدعاء بإخلاص بدعاء العهد 40 صباحا. الإنسان إذا أراد أن يحصل على الأجر والأثر المترتب على قراءة دعاء العهد لابد أن يستمر عليه على الأقل 40 صباح. وهكذا ما ورد مثلا من الاستغفار 40 مؤمنا في قنوت الوتر من صلاة الليل، يعني أقل عدد المطلوب هو هذا الرقم، وهذا التحديد طبعا يقصد منه العدد نفسه. هذا في الأحكام الشرعية. أما في مثل الرواية المذكورة في وصف أصحاب الإمام المهدي صلوات الله عليه، فالظاهر أن المراد من استعمال عدد 40 هو الكناية عن شدة القوة والصلابة في أنفسهم وأبدانهم، وهذا التعبير موجود في القرآن الكريم. القرآن عبر عن عدد هو بين 10 و15 بأنه عصبة أولي قوة في قوله عز وجل: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ففي التفاسير أن المقصود من هذه العصبة أولي القوة هو بين 10 و15. نعم، هناك تفسير للعصبة بأنه 40 رجل. فإذا كان العدد بين 10 و15 يعبر عن القرآن بأنه يكون عصبة أولي قوة، فما بالك بالعدد 40؟ إذن يشير إلى قوة في النفس وصلابة في الأبدان، والإمام كأنه صلوات الله عليه يشير إلى صلابة نفوس وقلوب وأبدان أصحاب الإمام المهدي صلوات الله عليه. ولذلك نجد في نفس الرواية التي ذكرت تحديد مقدار قوتهم بقوة 40 رجل أن الإمام صلوات الله عليه يشير في نفس الرواية إلى أن هؤلاء الأصحاب قلوبهم كزبر الحديد، وأنهم لو مروا على جبال لقلعوها. فمن الواضح والظاهر من هذه التعبيرات هو أن الإمام صلوات الله عليه يريد المبالغة والكناية عن قوة أصحاب الإمام المهدي صلوات الله عليه. أحد الأخوة يسأل أو عنده 3 أسئلة. السؤال الأول يقول: في قول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، يقول: من هم رواة الحديث المقصودين في هذا الحديث للإمام المهدي صلوات الله عليه؟ طبعا المقصود من رواة الحديث هم الفقهاء الذين صرفوا حياتهم في متابعة كلمات القرآن الكريم وكلمات أهل البيت صلوات الله عليهم وفهمها واستخراج الأحكام الشرعية منها، الفقهاء الذين وصفتهم الرواية الأخرى. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فالفقهاء العارفون بأحاديث أهل البيت الذين اتصفوا بهذه الصفات، صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، هم المقصودون في كلام الإمام، والذين جعلهم الإمام حجة علينا هم الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين. وطبعا هذا يعني أنه لا بد أن نرجع إلى الفقهاء في أمورنا الفقهية كلها، لأنهم حجة الله، لأنهم الحجة الذين جعلهم الإمام المهدي صلوات الله عليه. كذلك نرجع إليهم في الأمور الاعتقادية مما نحتاج فيه إلى خبرة العلماء في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم، وفي تحديد الحق من الباطل، باعتبار أنهم أقرب إلينا، أقرب إلى القرآن وأحاديث أهل البيت منا، قضوا حياتهم في متابعة هذه الكلمات القرآن وروايات أهل البيت، فيكونون أقرب إلى فهم الروايات والحوادث منا، فيلزم علينا الرجوع إليهم في جميع أمورنا الحياتية. وسؤاله الآخر يقول: قال الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه: إن الأرض لا تخلو من حجة إما ظاهر أو مغمور، فمن هو الحجة الظاهر في عصرنا الحالي؟ طبعا في البداية تصحيح معلومة، هذا الحديث وارد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغة أنه قال: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وهذا طبعا الحديث وارد عن أمير المؤمنين. والحجة اليوم في زمننا هو مغمور وليس ظاهر، هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، ومن الواضح وليس ظاهر. والسؤال الثالث الذي أورده لنا هذا الأخ يقول: ما هو الفرق بين السفير والوكيل؟ طبعا في الروايات نجد أنها تذكر أنه كان للإمام المهدي صلوات الله عليه سفراء وكان له وكلاء، فيسأل أنه ما الفرق بين السفير والوكيل. طبعا الفرق هو، طبعا نعلم أن السفراء هم الأربعة المعروفون، السفراء الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين، هؤلاء هم السفراء وغيرهم كانوا وكلاء. الفرق بين السفير والوكيل هو من جهتين: الجهة الأولى أن السفير يمكنه أن يرى الإمام مباشرة، يلتقي بالإمام صلوات الله وسلامه عليه ويسمع الكلام منه، وربما يكتب له برقعة ويضعها في مكان خاص، ويأتي بعد مدة ليجد جواب الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. لكن الصفة هو أن السفير يمكن أن يلتقي بالإمام مباشرة، وأما الوكيل فهو من ينصبه سفير الإمام. يعني السفير يأتي الإمام المهدي صلوات الله عليه ينصب شخصا لمقام السفارة، وهذا الشخص يلتقي بالإمام. أما الوكيل فهو شخص ينصبه السفير، فيوجد فاصل في التنصيب، التنصيب السفير مباشر من الإمام، أما تنصيب الوكيل فهو بواسطة السفير، والوكيل لا يرى الإمام. يعني ليس من الضرورة أن يرى الإمام المهدي صلوات الله عليه مباشرة. فالفرق الأول هو أن السفير ينصبه الإمام والإمام وهو يرى الإمام، ويمكن أن نجعل هذا فرقين، ماكو مشكلة، يعني مو فد مشكلة بالتعداد. المهم أن السفير ينصبه الإمام، وأما الوكيل فينصبه السفير. السفير يرى الإمام مباشرة، أما الوكيل فليس من الضروري أن يرى الإمام مباشرة. وفرق آخر هو أن السفير هو سفير للإمام ووكيل للإمام في عامة البلاد وليس في منطقة معينة. كل البلاد الشيعية، كل الشيعة يرجعون إلى ذلك السفير ليتوسط بينهم وبين الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، فهو وكيل للإمام في عامة البلاد. أما الوكيل فهو وكيل ينصبه السفير في بلد خاص، مثلا في بغداد أو في سامراء أو في الكوفة أو في نيسابور أو غيرها من المناطق الموجودة في ذلك العصر، كان هناك وكلاء للإمام صلوات الله عليه. هؤلاء يكونون وكلاء في منطقة خاصة كما يحصل الآن في زمننا، المراجع أبقاهم الله وحفظهم لنا ينصبون وكلاء لهم في مناطق خاصة. الوكيل لا يكون وكيلا للمرجع في عامة البلاد، إنما في منطقة خاصة يكون وكيلا للمرجع. بنفس هذه الصورة كان في ذلك الزمن، في زمن الغيبة الصغرى، هناك وكلاء للإمام المهدي وهناك سفراء. السفراء عامون لكل البلاد، أما الوكلاء فتكليفهم يكون في بلد خاص. أحد الأخوة يسأل يقول: هل أن الإمام المهدي صلوات الله عليه يعلم أسماء أصحابه قبل ظهوره أو لا يعلم؟ في الجواب نقول أن من أهم اعتقاداتنا في الإمام، أي إمام لا يكون إماما إلا إذا كان معصوما، والعصمة تعني فيما تعنيه علما لدنيا خاصا ينكشف معه الواقع، وهذا العلم من السعة بحيث لا تخفى على الإمام صغائر الأمور فضلا عن كبائر الأمور. وقد اشتهر طبعا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قوله: سلوني قبل أن تفقدوني فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض. فإذن من أهم صفات الإمام لدينا هي صفة العصمة، والعصمة تعني فيما تعنيه العلم اللدني الذي ينكشف معه الواقع، وهذا يعني أن الإمام المهدي صلوات الله عليه حيث أنه معصوم، إذن هو لا شك ولا ريب يعلم أسماء أصحابه حتى قبل ظهوره. لا شك ولا ريب أن الإمام يعلم ذلك، باعتبار أن من أهم صفات الإمام هي العصمة، والعصمة تعني وجود علم لدى الإمام ينكشف معه الواقع للإمام صلوات الله عليه. طبعا بالإضافة إلى العصمة وصفة العلم الذاتية في الإمام، تذكر الروايات الشريفة أنه كان عند أهل البيت صلوات الله عليهم مواريث، أهمها المواريث العلمية، ومن تلك المواريث العلمية هو ما يسمى بالناموس. هذا الناموس الذي هو عبارة عن كتاب فيه أسماء الشيعة، فقد ورد عن حبابة الوالبية أنها قالت: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: إن لي ابن أخ وهو يعرف فضلكم، وإني أحب أن تعلمني أمن شيعتكم؟ فقال لها الإمام الصادق: ما اسمه؟ فقالت: فلان ابن فلان. الإمام الصادق التفت إلى إحدى جواريه وقال لها: يا فلان هات الناموس. فجاءت بصحيفة كبيرة تحملها، فنشرها ثم نظر فيها فقال: نعم هو ذا اسمه، واسم أبيه ها هنا. هذه الرواية موجودة في بحار الأنوار لمن يريد الاطلاع، في بحار الأنوار الجزء 26 صفحة 121 و122. هذه الرواية تشير إلى أنه كان لدى الإمام صحيفة خاصة يسموها الناموس. طبعا الناموس في كتب اللغة له عدة معاني، واحدة من تلك المعاني خزانة العلم أو كتاب العلم بهذا المعنى. وهذا الناموس موجود فيه أسماء شيعة أهل البيت إلى يوم القيامة. هذا الموروث لا شك ولا ريب عندنا أنه موجود عند الإمام المهدي صلوات الله عليه، فإذن الإمام من خلال الناموس يمكن أن يعلم أسماء جميع أصحابه، طبعا فضلا عن ذلك العلم اللدني الموجود لدى الإمام صلوات الله عليه. وطبعا من الأمور التي تشير إلى هذا الأمر، وهذا الأمر طبعا لا يشير فقط إلى أن الإمام يعلم أسماء أصحاب الخاصين فقط، وإنما يعلم أسماء جميع الشيعة، بل أسماء جميع العباد. وما ورد في روايات عديدة جدا أن أعمال العباد تعرض على إمام الزمان كل سنة في ليلة القدر في شهر رمضان طبعا، بل ورد في بعض الروايات أنها تعرض عليه كل ليلة اثنين وكل ليلة جمعة. وطبعا عرض الأعمال يستبطن معرفة الإمام بالأشخاص الذين عملوا تلك الأعمال. فعلى كل حال هناك مؤشرات عديدة غير العصمة توضح أو تبين لنا أن الإمام المهدي صلوات الله عليه يعلم أسماء أصحابه بل أسماء جميع العباد. سؤال آخر ورد يقول: إذا كان مصداق علامات الظهور غير الحتمية غير قطعي بل محتمل في شأن الأحداث والأشخاص ومحتمل الانطباق على عدة أشخاص وعدة أحداث، فكيف تكون هذه العلامات علامات لنا؟ هذا السؤال كأنه هكذا يريد أن يقول، يقول العلامات تكون علامات إذا كانت مفيدة للناس في تذكيرهم بقضية الإمام وتنبيههم بقضية الإمام. لكن يوجد عندنا بعض العلامات خصوصا العلامات غير الحتمية، هذه يحتمل أنها تنطبق على عدة أحداث على عدة أشخاص، عندئذ ما راح تكون علامات واضحة ومذكرة، بل يختلط الأمر وتختلط الأوراق على الناس، فكيف الحال وكيف تكون هذه العلامات واضحة، أو كيف نستفيد من العلامات في معرفة زمن ظهور الإمام وقرب ظهور الإمام صلوات الله عليه؟ في الجواب نقول إن علامات الظهور وإن كانت محتملة التطبيق على حوادث متعددة وشخصيات مختلفة، لاحظوا نقول احتمال، هذا السؤال الذي كثيرا يتردد في هذه الأيام مثلا أنه هل داعش يتمثل السفياني؟ الجواب قلنا كاحتمال يمكن أن نقول أنه السفياني كاحتمال، لكن لا جزم لدينا، لا دليل على أنه فعلا هذه الحركة هي حركة السفياني. فإذا حركة السفياني يحتمل كاحتمال أنها تنطبق على عدة أحداث على عدة شخصيات، هذا صحيح، لكن رغم ذلك هذا لا يوجب الحيرة. كيف؟ باعتبار أن الروايات الشريفة أكدت أنه في الوقت الذي تتشابك فيه الأمور وتضيع الحقيقة، في نفس هذا الوقت يأتي أمر أهل البيت يأتي بوضوح ولا خفاء فيه أبدا، لكن بشرط لمن كان يعرف تلك العلامات ودرسها وتابعها ووضعها في أولويات أموره. دعونا نقرأ بعض الروايات التي تشير إلى هذا المعنى، أن أمر أهل البيت رغم التشابك يأتي أمر أهل البيت واضح جدا، وتلك العلامات يستفيد منها من سمع بها ودارسها وذاكرها قبل وقوعها. فعن وضوح الأمر رغم كثرة الفتن ورد أن المفضل ابن عمر، هذا أحد أصحاب الإمام الصادق صلوات الله عليه، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام في مجلسه ومعي غيري، إلى أن قال، الرواية طويلة نختصر، إلى أن قال الإمام صلوات الله عليه: ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يعرف أي من أي. يقول في زمن قرب ظهور الإمام 12 راية ترفع مشتبهة ما معروفة بحيث لا نعرف الحق من الباطل. يقول المفضل: فبكيت، فقال لي الإمام: ما يبكيك؟ لماذا تبكي؟ فقلت: جعلت فداك، كيف لا أبكي وأنت تقول ترفع 12 راية مشتبهة لا يعرف أي من أي، لا يعرف أي من أي، شلون أعرف الحق؟ طبعا أبكي يا مولاي. يقول المفضل: فنظر الإمام صلوات الله عليه إلى قوة في البيت التي تطلع فيها الشمس في مجلسه، كان الإمام في بيته في غرفته وتوجد فتحة، هذه الفتحة تدخل منها أشعة الشمس. أنتم لاحظوا إخوتي الغرفة إذا كانت مظلمة لا إضاءة فيها ويوجد فيها فتحة تدخل منها أشعة الشمس، كيف تكون تلك الأشعة واضحة جدا في ذلك الظلام؟ يقول المفضل: فنظر إلى قوة، يعني فتحة في البيت التي تطلع فيها الشمس في مجلسه، فقال: أهذه الشمس مضيئة؟ واضحة هذه الشمس رغم هذا الظلام المحيط بها؟ قلت: نعم. فقال الإمام صلوات الله عليه: والله لأمرنا أضوأ منها. هكذا في هذا الظلام الدامس الذي لا يعرف فيه أي من أي، يأتي أمر أهل البيت كأشعة الشمس في ظلام، فتكون واضحة جدا فيتبعها أهل الحق. وعن ضرورة معرفة العلامات ودخالتها في الثبات على الأمر، ورد عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أنه قال: هما صيحتان، صيحة في أول الليل وصيحة في آخر الليلة الثانية. يتكلم عن الصيحة التي هي واحدة من علامات الظهور. فقال هشام بن سالم: كيف ذاك؟ فقال الإمام صلوات الله عليه: واحدة من السماء وواحدة من إبليس. طبعا وارد عندنا أنه هناك صيحتان، صيحة حق وصيحة باطل. هشام بن سالم سأل الإمام صلوات الله عليه: كيف تعرف هذه من هذه؟ شلون نعرف صيحة الحق من صيحة الباطل؟ فقال الإمام صلوات الله عليه: يعرفها من كان سمع بها قبل أن تكون. يعني الشخص الذي اطلع على علامات الظهور، وأن واحدة من علامات الظهور الصيحة، وأن صيحة الحق تكون من السماء وصيحة الباطل تكون من إبليس. صيحة الحق تكون مثلا في أول الليل والثانية في آخر الليل. الذي سمع بهذه المعلومات بهذه الروايات يعرف الحق عندئذ من الباطل. وفي رواية أخرى أن عبد الرحمن بن سلمة قال للإمام الصادق عليه السلام، قال له: إن الناس يوبخوننا ويقولون: من أين يعرف المحق من المبطل إذا كانتا صيحتان؟ فقال الإمام صلوات الله عليه: ما تردون عليهم؟ قال: فما نرد عليهم شيئا، ما نعرف يا مولانا، شنو الجواب؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام: قولوا لهم: يصدق بها إذا كانت من كان مؤمنا بها قبل أن تكون. الإيمان بها قبل أن تكون فرع الاطلاع على تلك العلامة ومعرفتها ومدارستها والاقتناع بها. فالذي يؤمن بالصيحة قبل أن تكون إن شاء الله يعرفها ويصدق بها عندما تقع. ثم قال الإمام الصادق وتلا قوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. طبعا بالإضافة إلى أنه ليس كل العلامات هي قابلة للتشكيك، مثلا الخسف في البيداء هذا واضح جدا، حالة عامة ومعروفة ولا تقبل التشكيك. كذلك قتل النفس الزكية قبل الظهور ب15 ليلة في مكة المكرمة في المسجد الحرام بين الركن والمقام. بالإضافة إلى أن العلامات لا تأتي منفردة واحدة عن الأخرى، إنما تأتي سلسلة من العلامات المترابطة التي بمجموعها تولد عندنا الإطمئنان بل القطع بحصولها وأحقانيتها. إذن العلامات رغم إمكانية انطباقها على عدة حوادث، لكن الاطلاع عليها ومجيئها كل واحد بالإضافة إلى وضوح أمر أهل البيت صلوات الله عليهم، هذه الأمور تساعد الناس في عصر الحيرة وتكشف لهم الحقيقة، والمؤمنون إن شاء الله لا يقعون في الحيرة من هذا الجانب. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة في هذه الحلقة، وإن شاء الله نكمل معكم في حلقات مقبلة. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.